بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة نأخذ وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونصيحة من نصائحه الثمينة. هذه الوصية ليست كوصية الأب لابنه، بل أبلغ وأعظم من ذلك. والوصية لا تكون في إلا في أمر مهم، وينبغي لمن أسديت إليه أن يتقبلها وأن يعمل بها. النصيحة يجب قبولها والعمل بمقتضاها، وإذا لم يكن قبول ولا إذعان وعمل، فإن الشخص يخشى عليه أن يشابه أولئك القوم الذين أخبر الله عز وجل عنهم أنهم لا يحبون الناصحين. فما هذه النصيحة وما هذه الوصية؟ هذه الوصية هي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. هذه نصيحة مأخوذة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الإمام مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هذه النصيحة يحتاجها كل مؤمن وكل طالب علم على وجه الخصوص، أن يقال له: احرص على ما ينفعك، وهي توفر له الوقت. هذه النصيحة توفر له الوقت إذا أخذ بها وعمل بمقتضاها. وفيها الأمر بالحرص، والحرص معناه بذل الجهد واستفراغ الوسع، أن يبذل الشخص جهدا ويستفرغ وسعه وطاقته في عمل ما، هذا حرص، هذا هو الحرص. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرين لا بد منهما في هذه النصيحة. الأمر الأول بذل الجهد في العمل، وهذا ينفي التكاسل والفتور والتباطؤ والإهمال والعجز. الأمر بالحرص، احرص أي ابذل جهدك وسعك طاقتك في أي عمل، في أي عمل تعمله. الأمر الثاني، بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نوع العمل، أن يكون الحرص في الفعل النافع، في العمل النافع. والناس في الأفعال على حالات، إما أن يعملوا ما فيه نفع خالص، وإما أن يعملوا ما فيه ضرر خالص، وإما أن يخلطوا بين النافع والضار، بين النافع والضار. ولا شك أن المأمور به هو الأول، أن يقوموا بعمل يكون ذلك العمل نافعا نفعا خالصا، هذا مأمور به. وأما ما فيه ضرر خالص فهم محذرون منه، مأمورون باجتنابه، لا ضرر ولا ضرار، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما اختلط فيه النفع والضر فإن المطلوب هو تركه، خشية أن يعم الضرر على النفع. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وهذه من الآيات التي تدعو العقلاء إلى ترك ما ضرره أعم وأكبر. والنفع الذي ذكر في هذا الحديث المراد به ثلاثة أمور، المراد به ثلاثة أمور. الأمر الأول النفع الديني، أي احرص على ما ينفعك في أمور دينك، في أمور دينك، وهذا هو الأهم. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. هو المهم أن تنظر ما ينفع، أن تحرص على ما ينفعك في دينك، أن تحرص على ما ينفعك في دينك، لأن الدين أغلى ما تملك، أغلى ما تملك هو دينك. دينك مقدم على كل شيء تعظمه في نفسك من أمور الدنيا. وهذا الحرص على ما ينفع في أمور الدين يكون في صور، يكون في صور. الصورة الأولى في جانب العبادة، في جانب العبادة، فأنت تظل حريصا على ما ينفعك في أمور عبادتك لله سبحانه وتعالى، فتنتهز الفرص لا سيما عند أن تلوح لك الفرصة، فتقوم بالعبادة كما أمرك الله عز وجل، واستمع لقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: فإذا فرغت فانصب. هذا هو معنى الحرص وانتهاز الفرصة للعبادة. وإلى ربك فارغب. إذن هذه صورة من صور النفع الديني. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حريصا أيما حرص على العبادات. وتأمل في حاله حين تفوته الراتبة القبلية أو البعدية للصلوات الخمس، أيقضيها أم لا؟ يقضيها. وكان من صفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهديه أنه إذا عمل عملا أثبته، إذا عمل عملا أثبته، ويحرص على الأعلى والأكمل فيه. انظر، يقوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما من الليل حتى بدأت قدماه تتشقق، فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك: تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ إنه حرص في مجال العبادة على أن يأخذ بأعلى وأكمل صورها. وفي حديث حذيفة يقوم حذيفة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة، فافتتح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سورة البقرة، قال حذيفة: فقلت يقف عند المئة، عند مئة آية، ثم استمر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فقلت لعله يختمها فيصليها في ركعة. قال: ثم شرع في سورة النساء ثم آل عمران. انظر إلى المستوى هذا، حرص من النبي عليه الصلاة والسلام في مجال العبادة، لأن النفع حاصل، لأنه يحب أن يكون عبدا شكورا لله سبحانه وتعالى. وعبد الله ابن مسعود يقوم معه ليلة من الليالي، فيأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القراءة وفي القيام فيطيل. قال عبد الله: حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه، أجلس وأدعه يصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائما. وما فتح مجال عبادة إلا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حرص عليها. لذلك لو أتى شخص بعبادة جديدة مخترعة من قبل نفسه، يقال: هذه العبادة مردودة عليك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعلها، لأنه كان يفعل كل عبادة، وتركه لهذا معناه أنه فعل الأكمل. وعند أن يقول الشخص: أنا أتعبد لله عز وجل، طيب هذه العبادة هل فعلها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يقول: لا. إذن أنت أحرص على العبادة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أأنت أخشى وأعبد لله عز وجل من رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إذن هنا صار النبي عليه الصلاة والسلام مثلا عظيما في الحرص على العبادة، الحرص على العبادة. فلتتزود أنت من العبادات ولتحرص عليها كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرص على العبادة. إذا فاته قيام الليل يصليه من النهار 12 ركعة، فاتته ركعتا الفجر صلاها بعدما طلعت الشمس، فاتته راتبة الظهر صلاها بعد العصر، وأمثلة كثيرة في هذا يدل على حرصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبذل جهد ووسع في هذا المجال، مجال العبادة. الصورة الثانية في النفع الديني، ما يكون في مجال العلم، حرص على العلم، حرص زائد اجتهاد بذل جهد على العلم النافع. هذا قد فعله واتصف به عدد من الأنبياء والمرسلين ومن العلماء والصالحين. وانظر إلى قصة، أو تأمل قصة موسى عليه السلام مع الخضر. يقوم خطيبا في بني إسرائيل فيعظهم موعظة بليغة، فأتاه رجل فقال له: هل هناك أحد أعلم منك؟ فبحسب اطلاعه عليه الصلاة والسلام، موسى عليه الصلاة والسلام قال: لا أعلم أحدا أعلم مني. فأوحى الله إليه: بلى عبدنا خضر. موسى قال: يكفيني؟ قال مباشرة: يا رب، كيف السبيل إليه؟ انظر إلى الحرص، الحرص على العلم، كيف السبيل إليه؟ فأعلمه الله عز وجل بطريقة يصل بها إليه، وقص هذه القصة في كتابه العزيز، وأنتم تقرؤونها في سورة الكهف، قصة عجيبة وعظيمة. كان يحرص على أن يصل إلى المكان الذي فيه هذا العبد العالم وهو خضر عليه السلام، يحرص على ذلك، حتى إنه تعب. قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي تعبا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، تعب. وهذا يدل على كمال حرصه على الوصول إلى الفائدة، على الوصول إلى العلم. سبحان الله، أعطاه الله عز وجل آية وعلامة هي الحوت، إذا افتقده فثم في ذلك الموضع مكان الخضر، سيلقاه هناك. الحوت حين أوى موسى إلى الصخرة مع غلامه
كان ميتا في مكتل، كان ميتا، فتحرك الحوت انبعثت فيه حياة، فجعل وهو في الشاطئ يتحرك حتى دخل في الماء. وأعجب من ذلك أو من العجب فيه وفي أمره أنه شق نفقا، يعني أليس الماء يرتد على من دخل فيه؟ أما هذا فقد صار نفقا واضحا. هذا الحوت شق هذا أين؟ هو لم يشق في جبل، شق في ماء. حتى إن ذلك الغلام اطلع على هذا الموقف فأثار انتباهه وتعجب منه جدا، ومع ذلك الشيطان أنساه هذه القصة وهذا الحدث العجيب، حتى طلب موسى الغداء، آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، عند أن أوينا لنستريح عند الصخرة، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر ماذا؟ عجبا. عجبا يعني مما يجعلني أتعجب منه، أنا وأنت نتعجب منه، لكن أنساني الشيطان ذلك. وفي الأولى قال، والله عز وجل يذكر عن الحوت، قال فاتخذ سبيله في البحر سربا نفقا. وهنا الغلام يقول أو الفتى يقول فاتخذ سبيله في البحر عجبا. فماذا قال موسى؟ قال ذلك ما كنا نبغ، ما كنا نطلب ونريد، إذا فقدت الحوت فثم الخضر. فارتدى على آثارهما قصصا، جعل يتتبعان الآثار إلى المكان الذي هو الصخرة. فلما وصل إلى ذلك المكان وجد الخضر، وتواضع موسى عليه السلام فقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لاحظ إلى كمال الأدب مع الخضر عليه السلام، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال له ستجدني، انظر إلى الحرص، انظر إلى العزيمة، لا يزال مثابرا باذلا جهده على أن لا يتخلى عن العلم، لا بد أن يأخذ منه العلم. ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. هذا كله في معنى الحرص. ثم استفاد منه ثلاث فوائد، ولو طال أو طالت الصحبة لازداد موسى من الخضر عليه السلام فوائد، لازداد منه، ولكن فصلت بثلاث فوائد، بثلاث مسائل علمية استفادها موسى عليه السلام. هذا حرص أم ليس بحرص؟ يقول لا أبرح. من هو الذي يقول لا أبرح؟ موسى عليه السلام يقول لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. أي لا أزال أمضي وأسير للقي الخضر في مجمع البحرين، أو أمضي حقبا أي سنين طويلة. أحدنا يقول سنين طويلة، نعم سنين طويلة، وهو يبحث ويجد ويبذل وسعه على العلم، على أن يصل إلى فائدة علمية. هذا هو الحرص على ما ينفع، هذا هو الحرص على ما ينفع. الذي أدركه النعاس سيسأل. طيب، مثال آخر، مثال آخر في الحرص على العلم، الحرص على العلم مع النوم، ها؟ انتبهوا، احرص على ما ينفعك، هذا يوقظ همتك، يقوي عزيمتك، لا أن ينومك. الله المستعان، انتبه، احرص على ما ينفعك. فيه مسائل أنا سأسأل من في المجلس، فأي جار لك قد أصابه النعاس فلا بأس أن تنبه، أي نبه نبه، احرص على ما ينفعك. النعاس في المجلس، مجلس الذكر والعلم، من الشيطان. وفي الحرب من الله عز وجل، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. لكن في مجالس الذكر والعلم حرص على أن تفتح. نعم قد يثقل الشخص، لديه أتعاب قد تحملها يوم العيد، لكن لا بأس أن يحرص على ما ينفع، أن يستفيد، يحرص على العلم، على الفائدة الواحدة يحرص عليها. مثال آخر في الحرص على العلم، أبو هريرة رضي الله عنه، حافظ الأمة لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جعل يبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن يسأله سؤالا، فبحث عنه فوجده في مكان ما، فقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك، من أسعد الناس بشفاعتك. سؤال مهم وليس بمهم، هذا ناتج عن همة أم ليست، أم ليس ناتجا عن همة؟ من أسعد الناس بشفاعتك حتى يمكنني أو يمكنني أن أعمل ذلك الشيء لأحظى بشفاعتك وأسعد بذلك؟ من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد علمت يا أبا هريرة أنه لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إجابة عظيمة، والشاهد من الحديث لما رأيت من حرصك على ماذا؟ على الحديث، يحب أن يستفيد، أن يتعلم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يبذل جهده، بل لقد كان يظل طاويا جائعا حتى يخر ماذا؟ من قامته على الأرض من شدة الجوع، من شدة الجوع، وهو مع هذا يلازم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يحرص على ما ينفعه، يحرص على ما ينفعه في أمور دينه ولا سيما في مجال العلم، حتى قال عن نفسه: كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ملء بطني. متفرغ للعلم، حريص عليه، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من المسجد يخرج معه، دخل المسجد يدخل معه، ذهب إلى مكان ما يذهب، وإذا انسل النبي عليه الصلاة والسلام خفية عن أنظار الناس يظل متتبعا أين ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى لا يفوته شيء من العلم. أيقظ جارك، طيب، حتى لا يفوته شيء من العلم. طيب، كان حريصا على هذا، فهو مثل من الأمثلة التي تذكر في الحرص على ما ينفع لا سيما في أمور العلم. أين وصلت يا بشير؟ أين وصلت؟ في أمور العلم. طيب، طيب، مثل ثالث، مثل ثالث، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه له صاحب من الأنصار، فأحيانا ربما تأخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف كان يصنع إذا شق عليه أن يعمل وأن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يجعل هذا الأنصاري ينوبه في اليوم الذي يخشى أنه ما سيأتي إلى مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك اليوم، فإذا بالأنصار يظل ذلك اليوم متفرغا لينظر في أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يأتي إلى عمر رضي الله عنه فيخبره بما صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك اليوم. حرص أم ليس بحرص؟ حرص على العلم، حرص على ما ينفع. هؤلاء هم الذين امتثلوا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. مثل رابع، جابر ابن عبد الله الأنصاري، أخبر عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أهل المحشر، أن الخلق يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما ليس معهم شيء. فلما علم أن هذا الحديث عنده، عند عبد الله بن أنيس وليس عنده، هيأ راحلته وأعد زاده وانطلق من المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى مصر. من أجل ماذا؟ من أجل أن يستمع لحديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حرص أم ليس بحرص؟ يقول تجهز راحلتك وتعد زادك وتتعب نفسك من أجل حديث. يقول نعم، هؤلاء الذين كانوا حريصين على ماذا؟ على ما ينفع، حريصين على ما ينفع. بخلاف أهل الدنيا فإن حرصهم على ما لا ينفع أو ما ينفعهم في أمور الدنيا. يقول سعيد بن المسيب عن نفسه: إن كنت لأرحل الشهر في طلب الحديث الواحد، في طلب الحديث الواحد أرحل مسافة شهر. الدين هذا جاء من طريق رجال كانوا على الحرص العظيم على ما ينفع، كانوا حريصين، كانوا مجتهدين، كانوا مثابرين، كانوا مقدرين للعلم، مقدرين للقرآن والحديث، يبذلون جهودهم، يرحلون المسافات الطويلة من أجل حديث واحد. هذا يدل على حرص عظيم. احرص على ما ينفعك، ولو بذلت مالا من أجل أن تصل إلى ما ينفعك في أمور دينك وفي أمور العلم. ولو جهدت وتعبت ونصبت في مقابل أن تتحصل على العلم، هذا يسير. يقول: الحكماء أعطي العلم كلك، يعطيك بعضه، أعطه كلك، يعطيك البعض. طيب وإذا أعطيته البعض ما أعطاك شيئا؟ معنى ذلك أن تبذل جهدك الكبير وأن تحرص، تستفرغ وسعك وطاقتك للعلم، فرغ نفسك للعلم، لأن هذا العلم عظيم، عظيم المقدار، عظيم المكانة والمنزلة، ولا يعرف قدره إلا من وفقه الله جل وعلا. الصورة الثالثة من أي باب؟ من أي صور؟ من أي صور يا أبا عبد الرحمن؟ طيب نعم، أولا قلنا إن النفع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ثلاثة أقسام. أولا النفع الديني، وهذا يظهر في صور. الصورة الأولى في مجال العبادة، تحرص على ما ينفعك في مجال عبادتك. الثاني في مجال العلم. طيب الثالث في مجال الدعوة، في مجال الدعوة احرص على ما ينفع. فذكر بالشيء الذي ينفع، لأنك ستنتفع أنت وينتفع سامعوك. فذكر: إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. وقد ذكر الله عز وجل من صفات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر من صفات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان حريصا على الأمة على هدايتها. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، أي على هدايتكم. كان يحرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هداية الناس، فقد كان في أول أمر دعوته يقوم على جبل الصفا وينادي في بطون قريش وفي عشائرها: يا بني فلان يا بني فلان اجتمعوا. هو يحب لهم الخير، يحرص على أن يذعنوا لما جاء به عن الله عز وجل. اجتمعوا، قال: أرأيتم، وهو مصدق عندهم، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا، يعني أناسا غازين، تريد أن تغير عليكم، تهجم عليكم، والخيل وراء هذا الوادي، أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام عمه، لاحظ، عمه قام: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ ما هذا؟ هو ينكر أمر دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أول أمرها. لما عارض من أول أمره، وكان من أول الكافرين بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أنزل الله فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة، فيها بيان وعيد، وعيد شديد وعذاب أكيد عليه وعلى امرأته، على أبي لهب وامرأته. إذن ننظر إلى حرص النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عند أن كان يذهب في الأسواق ويدخل هنا وهناك، يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويحرص على هداية عمه أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يا عم يا عم. فلا يزال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريصا في مجال الدعوة على هداية الناس. احرص على ما ينفعك، هذا هو النفع الديني. إذا نرجع سريعا قد أدركنا الوقت. السؤال الأول، تفضل. من يرفع يديه؟ السؤال الأول من الدرس يعني. عندك؟ طيب، ما هي الوصية التي أوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها ونصح؟ احرص على ما ينفعك. طيب، ما معنى الحرص؟ ما معنى الحرص؟ عندك يا عمار؟ أحسنت. بذل الجهد واستفراغ الوسع. ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النصيحة أمرين مهمين لا بد من اجتماعهما، فما هما عندك؟ ماذا؟ لا لا لا، في النصيحة هذه. طيب، عندك الحرص وأن يكون فيما ينفع. نعم، بعض الناس قد يحرص يكون عند بذل جهد لكن فيما لا ينفع. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرين: النفع يكون في أمور، النفع يكون في أمور عندك النفع. لاحظ السؤال، بقدر السؤال يعني يكون الجواب. هل النفع أقسام في قول النبي عليه الصلاة والسلام على ما ينفعك؟ النفع هذا ما هي أقسامه؟ أي نعم، نفع ديني ونفع أخروي ونفع دنيوي. أخذنا النفع الديني ويكون في صور، ما هي هذه الصور يا بلال؟ في مجال العبادة وفي مجال العلم وفي مجال الدعوة. إذن نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وبارك الله فيكم.